الحمد لله وحده وهو أحق بذلك، لا إله إلا هو الحي وما عداه هالك، هو الخالق الرازق الملك المالك، بسط يده بالعطاء فأكثر، أطاعه الطائعون فشكر، وتاب إليه المذنبون فغفر، لم يزل بالمعروف معروفا وبالكرم موصوفا، من لم يعتز به لم يزل ذليلا، ومن لم يستغن بالله عز وجل لم يزل فقيرا، ومن تكبر على الله جعله حقيرا صغيرا، ومن صفى مع الله صافاه، ومن فوض إليه أمره هداه وكفاه. نحمده وفقنا إلى الهدى حمدا كثيرا ليس يحصى عددا، فاللهم لك الحمد على ما أوليت وأسديت وأعطيت، فلك الشكر على ما أعطيت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، زكى الله بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى الله لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، بل رفع الله ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، وشرح الله صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، بل زكاه كله وطهره واختاره واصطفاه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا، أنت لنا التاريخ، أنت المحرر. اللهم صل على النبي المختار، رضى اللهم عن المهاجرين والأنصار وآله الطيبين الأطهار. أما بعد أيها المسلمون، إن الله أباح السفر لما فيه من المنافع والمصالح، لكنه أصبح همًا موسميًا ثقيلًا على بعض النفوس، على بعض الآباء والأمهات والأولياء، أو صار واجبًا اجتماعيًا يحيط به حب المظاهر والتقليد ومجاراة الناس. ففي بعض الأسفار أموال تهدر، وعبث ولعب ولهو وزينة وتفاخر، وفي بعضها التخلي عن الدين، بعضهم لا يصلي من حين أن يخرج من بيته من بلده حتى يرجع، وصار سبباً للتخلي عن الأخلاق السفر إلى الخارج. لا أدعي التحريم المطلق، ولا أدعي أنه مباح كشرب ماء زمزم، لكن آتي بالمظاهر الاجتماعية العامة، والعاقل يعرف المصالح والمفاسد. السفر إلى الخارج موضة صيفية لازمة عند البعض، التزموا بها، وأصحابها في إجازة وإن كانوا في عمل. في بعض هذه الرحلات أسفار بائسة في طياتها المهانة والعار، بحثاً عن الشهوة، لا يفيق أصحابها إلا بعد إصابتهم بالأمراض المزمنة أو المخدرات أو سرقة أموالهم. بذلت لهم نصحي بمنعرج اللواء، فلم يستفيقوا النصح إلا ضحى الغد قبل أن تسافر أخي المسلم. وازن بين المصالح والمفاسد، وما هو الهدف من السفر، وكم ستنفق، وما هي العوائد التربوية والفوائد الدينية أو حتى الراحة النفسية التي تستفيد منها وأولادك. إن الراحة والاستجمام مطلب فطري بشري، لكن تحت الضوابط الشرعية والآداب المرعية، وإن كل يوم لا يعصي فيه العبد ربه فهو في عيد. إن السائح هو سفير بلده وينبئ عن دينه وثقافته، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فبعض بني قومي إن ذهبوا إلى بعض البلاد فهم سبة وعار لبلادنا بسبب أخلاقهم وتجاوزاتهم الأنظمة وما يحصل من المساوئ التي لا أستطيع أن أذكرها في هذه الخطبة. بعض بني قومي، كانت السياحة والتجارة في زمن مضى لنقل الإسلام وحضارته وأخلاقه، أما اليوم فصار هم بعض السياح العرب والمسلمين البحث عن الشهوة والتحلل من الآداب والإتيان ببعض أنواع الزواج التي فيها خلاف قوي أو فيها قول قوي في المنع، أو أنها لا تدخل في خلاف العلماء، كالذين يسافرون لأجل الزواج بنية الطلاق. والعلماء الذين تكلموا عن هذا الموضوع الذين أجازوا الزواج بنية الطلاق لم يقل أحد منهم أن الإنسان يرتب السفر ليسافر ويتزوج ويطلق، لكن ساقوا هذه الأحكام والمسائل لشخص لا بد أن يسافر، إما أن يكون مريضاً أو يذهب لتجارة مباحة أو يذهب للدراسة ولا يستطيع أن يذهب بأولاده أو يذهب لمرافقة مريض أو لأي مصلحة دينية كالذين يقومون على المراكز الإسلامية أو السفارات ولا يستطيع أن يذهب بأولاده معه. مثل هذه المسألة تدخل من ضمنها مسألة الزواج بنية الطلاق. يقترض الشخص ليسافر ويبذل ماء وجهه ليقضي أياما خارج بلده مع أن الله عز وجل لم يكلفه بهذا، ولو كلفه ما أطاق، ولو أطاق ما استجاب. بعض الوكالات السياحية تغري السفهاء ومن ليس عنده مال ومن قل عقله ومن صار لزوجته كريح سليمان، أينما يوجهه أينما توجهه لا يأتي بخير، إن أشارت إلى أي جهة يوافق. ولا أريد أن أجعل الرجال يصعبون على النساء أو يعاملون نساءهم معاملة جافة، لكن الإنسان يسدد ويقارب، يعرف الذي يوافق رجولته بشرط أن يوافق الشرع والدين والأخلاق ولا يفكر بما يفكر به الناس. بعض الوكالات السياحية تغري السفهاء ومن ليس عنده مال أو من قل عقله فتعلن له بأن يسافر وسدد لاحقاً، ثم تحبس لاحقاً. أضرارها وآثارها، أضرار هذه الأسفار الغير مسؤولة وغير منضبطة: الأثر الأول الغزو الثقافي، وهذا أشد فتكاً من الإعلام المرئي الذي يعكف على القنوات الفضائية، ربما لا يفسد كالذي يحصل لمن ذهب بجسده إلى الأماكن الموبوءة والمشبوهة وأماكن الريب، لأن السائح يعيش بينهم ويجاريهم في اللباس وفي الأكل ويستحي أن يظهر دينه، أقل الأحوال يستحي أن يصلي أمامهم حتى لا يوصم بأنه متشدد. ثانياً الانبهار بالحضارة الغربية وربما التأثر بدينهم وعقائدهم، وربما يظن البعض أن الخضرة والنضرة التي جعلها الله عز وجل في بلادهم أنها دليل الرضا من الله عنهم، والجواب أن هذا الأمر من طيباتهم التي عجلت لهم في حياتهم الدنيا، وهذه جنة الكافر، الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، فليس دليلاً على الرضا. ومن آثار هذه الأسفار خدمة العدو بتقديم المال له سائغاً، ومن أعظم الركائز الاقتصادية عند كثير من الدول هي أموال السياح العرب، لأن العرب عددهم كثير، العائلة التي تذهب العربية أكثر من العائلة الأوروبية، والإنفاق عند العرب أكثر من غيرهم من غير مسؤولية ولا ضبط اقتصادي. فإلى الذين يقاطعون البضائع لبعض الدول الكافرة الدنماركية وغيرها، أفادت بعض الدراسات للهيئة العليا السياحية في المملكة أن سكان دول الخليج ينفقون ضعف ما ينفقه الأوروبيون كلهم، سكان دول الخليج فقط في سياحتهم ينفقون ما لا ينفقه كل من في أوروبا إذا ذهبوا للسياحة. ومن آثارها انتشار الأمراض الجنسية والمخدرات بين الشباب وغياب الرقيب الاجتماعي. في دراسة لمكافحة المخدرات في دبي أثبتت الدراسة أن 33% أن 33% من متعاطي المخدرات بدأوا خارج بلادهم. وفي دراسة أخرى أيضا في لجنة اجتماعية سياحية في دبي تبين أن أكثر من 40% أول مرة شربوا الخمر كانوا خارج بلادهم. ومن آثار الأسفار التنازل عن القيم والأخلاق الإسلامية والحياء من اللباس الإسلامي أو حجاب المرأة، ومن النساء من تلقي الحياء والجلباب عند أول خطوة تضعها على الطائرة، تظن أن الله جل ذكره، تظن أن الله في بلدها. والله عز وجل محيط بكل شيء، وعلمه في كل مكان، والله معبود في كل مكان. وبعضهم يستدل بقول الله عز وجل عن الحجاب: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. فيقول بعضهم: إذا كان الحجاب سبب للأذى فعليها أن تضعه وتتركه. وهذا استدلال مقلوب، وهذا فهم خاطئ، وهذا فهم ضال لكتاب الله عز وجل، كما بيّن ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فبيّن أن الحجاب هو سبب ألا تؤذى، ولو عرفت ألا تؤذى، ولو عرفت أنها ضعيفة وليس لها محرم فإنها لن تؤذى بإذن الله عز وجل. فالحجاب هو سبب الحفظ ورد الأذى. ومن آثار الأسفار وجود المنكرات والمعاصي في كل مكان، والموسيقى في المطاعم والأسواق. وبعضهم يقول من باب الحيل النفسية أنه فرق بين السماع والاستماع للغناء. هذا يقال فرق لو كنا في بلد محافظ، أو جلس الإنسان في البر أو في البحر كما في منطقتنا، والأصل أن لا يسمع الغناء، هذا هو الأصل. لكن جاء صوت الغناء من مكان بعيد بينك وبينهم جهة أخرى من البحر ولم تستطع أن تنكر، فليس عليك أن تقوم، ليس واجبا أن تذهب، لأنه فرق بين السماع والاستماع، شيء هجم عليك في مكان محافظ. أما الذين يذهبون إلى أماكن موبوءة أو مشبوهة أو جميع الأسواق فيها الموسيقى الهادئة أو الصاخبة، فهذا لا يدخل في مسألة السماع والاستماع، فرق عند الفقهاء. فبعض البلاد فيها الموسيقى في كل مكان، في الأسواق، وربما فيها المظاهر العارية في الشوارع والشواطئ، حتى البلاد التي يقولون إسلامية ومحافظة من دول شرق آسيا، البعض يهرب منها من كثرة المنكرات، وبعضهم اعتاد على السفر لكن يذهب إلى بلد يدعى أنه إسلامي ومحافظ ما يستطيع أن يتحمل من كثرة الغناء والإزعاج. ثم ما هو موقف الأب عندما يرى مظاهر مخلة بالآداب أمام أولاده؟ رجل يحتضن امرأة، ما هو موقفه أمام أولاده؟ هل يجمع بين النظرية والتطبيق في هذا الأمر؟ بمعنى أنه تبين للأولاد أن هذا الأمر محرم، وأن الله عز وجل حرمه ومنعه، وأنه لا يوجد في بلادنا وفي غالب البلاد العربية والإسلامية، فيفاجأ أنه يراه رأي العين، ماذا يقول لأولاده إذا كان جالساً في الشاطئ أو مر في سوق؟ ومن آثار السفر نقل الصورة السيئة عن العرب والمسلمين بسبب بعض التصرفات السيئة أو التحرشات من شباب المسلمين، ومنها إهدار الأموال والإسراف والتبذير، أو ادعاء أن المال قد سرق. ومن آثار السفر ضعف الإيمان والغيرة، ضعف الإيمان والغيرة لكثرة المشاهد المغرية والمحرمة، والابتعاد عن المساجد، وغياب صوت الأذان والمؤذن. وكيف يأمن الإنسان على نفسه وعلى ماله وعرضه في بلد يحارب الله ورسوله؟ بلاد تأتي بجيوشها لمحاربة المسلمين في بلادنا، كيف يأمن المسلم على نفسه العربي المتهم في كل بلد، في كل بلد أوروبي أو غيره، يذهب إلى هذه البلاد أو تلك البلاد؟ كيف يأمن على نفسه في بلد يحارب الله ورسوله، أو في بلد يقتل المسلمين ويشردهم؟ فقد يقبض على السائح ومعه المصحف، أو إذا كانت امرأته متحجبة، أو أذن للصلاة، أو صلى أمام الناس، قد يقبض عليه بحجة أنه مخل بالأمن أو يخالف النظام. ووضع التهم على المسلمين كثيرة، والوزن أو الميزان كان بمكيالين، مكيال الظلم والظلم على المسلمين، الآن صار بمكيال واحد، والنظرة الواحدة ضد الإسلام والمسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وصلى الله على النبي محمد. تقاربوا لإخوانكم حفظكم الله، في أماكن في منتصف المسجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها المسلمون، الضوابط الشرعية للسفر: التقيد بالشريعة علماً وعملاً، والمحافظة على الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والله سبحانه جعل الصلاة نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، وهي رحمة من الله لعباده، ففي وقت الغفلة والملل والاكتئاب والقلق، إذا أقبل الإنسان على ربه وصلى، فالله تعالى يفتح له الفتوحات في قلبه، وينشرح صدره على حسب إقبال الإنسان على ربه. المحافظة على الصلاة، وأن تحافظ المرأة على الحجاب، الحجاب الكامل بلا تنازل. وقد يكون هذا الكلام نظري أو كلام من لم يسافر، لكن هذا هو دين الله تعالى، وكوننا ندخل في الدين كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا يلزم أن نجعل الدين أو طوع الدين وأثني جميع الأدلة لأجل أن يتوافق مع شهوات الناس وأهوائهم أو رغباتهم، أو أبحث عن أدلة توافق بعض الفتاوى التي يقولها بعض الناس وإن قالها من قالها. فهذا دين الله تعالى، الإنسان يحافظ على الشرع علماً وعملاً، والمرأة تحافظ على الحجاب الكامل الذي لو سئلت عنه أمام الله وحوسبت عنه فإنها تجد للسؤال جواباً. ومن ضوابط السفر: الابتعاد عن أماكن الفسق والفجور واللهو، والابتعاد عن أماكن السحر والسرك، وخفة اليد المؤدية لخفة العقل، والابتعاد عن المعابد الشركية التي يدفع بعضهم المال وتجعل لنشر الشرك بماله، مال المسلم يدفعه لنشر الشرك وفي بلده يقاطع الببسي أو غيره، وهذه من التناقضات ومن الغرائب. ومن الضوابط أن يعرف أحكام السفر من القصر والجمع وأحكام الصيام، إذا كان قد سافر في رمضان مثلاً، أو ضاق به الوقت وعنده قضاء أيام من رمضان. ومن ضوابط السفر أداء حقوق الناس، فلا يسافر الإنسان عليه دين، والديون ظاهرة اجتماعية خطيرة ومؤسفة ومؤذية. ومما يخيف من أمر الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. من حين أن أخذ المال كان في رغبته ويقينه أنه سيرد المال إلى أصحابه أدى الله عنه، لو مات فإن الله يبعث له من يؤدي عنه الدين من المحسنين أو من الورثة أو من غير أقاربه. من أخذ أموال الناس يريد أعداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. انتهى الحديث رواه البخاري. فكيف بمن يأخذ أموال الناس ويذهب بها ليتلفها في محرم أو في سفر مشبوه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا الدين. الشهيد الذي بذل ماله وبدنه ومهجته وراحته وضحى بأمواله وأولاده ووطنه وذهب لنصرة دين الله عز وجل، لو أنه قتل يغفر له كل شيء إلا الدين. ولما مات رجل من الأنصار كان عليه ديناران، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، ثم قال أبو قتادة رضي الله عنه: قال علي دينه يا رسول الله. فتقدم وصلى، ثم بعد مدة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة أو غيره في حديثين، فقال: نعم أديت الدين عنه يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته، يعني في قبره، الآن بردت عليه جلدته، أو تضبط، الآن بردت عليه جلدته. هذه ثلاثة أدلة يكفينا دليل واحد على خطورة الدين. ومن ضوابط السفر الضوابط الاجتماعية والأدبية وحفظ ماء الوجه، ترك مجاراة الناس والتقليد والمظاهر الجوفاء التي تدل على هزال الأخلاق، تدل على أن صاحبها هزيل الأخلاق. ومن الضوابط عدم ترك الواجبات الشرعية كحقوق الأولاد، وبعض الآباء عنده تفكير يخصه فقط، أناني في التفكير، يفرح ويسعد بالسفر ولو كان السفر مباحا، ويذهب مع أصحابه وزملائه، وزوجته قاعدة البيت، وأولاده لا يتحركون بين الجدران، ولو طلبوا شيئا لثار عليهم، أو يحرم عليهم السفر، أو يمنعهم، أو يأتي لهم بحجة أن تصوير المرأة محرم في الجواز، وهو كذلك عند بعض أهل العلم، لأن تصوير المرأة في الجواز ليس بضرورة ولا بحاجة، هذه مسألة أخرى، لكن قد يأخذ شيء لا يقتنع به لأجل أن يقعدهم، يأتي لهم بسياط الدين أو بسياط الشريعة أو بعض الفتاوى، هذه من الحيل النفسية في التهرب من القيام بحقوق الأولاد. فمن الضوابط عدم إهمال الأولاد، وقد صارت الأسفار لدول مجاورة، دول مجاورة قريبة، أنا أتكلم الآن وأنا في مجاورة دول الخليج، وهذا الكلام ينطبق على من كان في شمال المملكة وعلى من كان في جنوب المملكة، الذهاب لدول قريبة مجاورة، صارت الأسفار لدول مجاورة قريبة تستغرق عدة ساعات سببا للوقوع في الحرام. ولا أعمم، معاذ الله أن أعمم على كل من سافر، بعضهم قد يكون ذهب لعلاج، لمراجعة أمر مهم، للإتيان بكتب لأجل الدراسة أو أي عمل، والله يعلم المفسد من المصلح، لكن أتكلم عن ظاهرة واحدة منها أن السفر لدول مجاورة قريبة لمدة ساعات وشيء متكرر ولا يعرف عنه ولا يدرى ما هو السبب في الذهاب، مع إهمال الأولاد، مع البرود التام في المشاعر حول ما يتعلق بالأهل والأولاد والمسؤوليات، صار سبباً للوقوع في الحرام وإهمال النساء. وفيه أكثر من شكوى من النساء احتارت في أمر زوجها وتريد الطلاق منه، لأن زوجها صار مجمعاً للأمراض، أمراض العقلية والنفسية والجسمية لإدمانه السفر. فيا أيها الحبيب، يا أخي المصلي، لا تهمل أولادك، ولأن لأهلك عليك حقا، إن لم تستطع البقاء ففي بلادنا والبلاد الإسلامية البدائل النافعة المباحة وهي كثيرة. في ختام سفرك لا تنسى، بل في أول سفرك لا تنسى السفر لزيارة الأقارب وصلة الأرحام، واجعل لمكة والمدينة من وقتك لعل الله عز وجل يبارك لك في هذا السفر في أولها وفي منتصفه أو بعد الرجوع منه. فاللهم ارزقنا عمرة متقبلة، اجعلنا مباركين أينما كنا، وأذكرك بالذهاب بشد الرحل لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لقبره إنما لمسجده. جاشت النفس بالهموم ولكن سكنت عندما نزلنا المدينة، كيف لا تسكن النفس ارتياحا عندما أنزلت عليه السكينة، اللهم صل عليه. فلا حرمنا الله جميعا من شفاعته، فداه نفسي حبيب الله للأبد. أيها المسلم المؤمن الموحد، إذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، إذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك، فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد الأقرب. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له، واسترحمك فرحمته، واستنصرك فنصرته. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكفر والبدع والشبهات والشهوات والنفاق والسمعة والرياء والعجب والكبر والغرور والحقد والغل والحسد يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من السحر والحسد والعين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك وأكلانا برعايتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم أسعدنا بتقواك، واجعلنا نعبدك كأننا نراك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا الأمن والإيمان. اللهم احفظ علينا الأمن والإيمان. اللهم وفق رجال الأمن لحفظ الأمن يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن تربص بنا فامكر به. اللهم من أراد إفسادنا وإفساد عقائدنا ونسائنا وإفساد ديننا، اللهم سلط عليه جند الأرض والسماء. اللهم سلط عليه كل ما نزل من السماء وكل ما خرج من الأرض. اللهم ابتله بالأمراض. اللهم سلط عليه الأمراض والطواعين والزلازل والبراكين والهم والغم والنكد والقلق والاكتئاب يا رب العالمين. اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يلقاه. اللهم ادحره وادحضه وامحقه واسحقه يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك الطيبين الطاهرين، وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.